إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن كل واحد منا ينقسم الناس إلى من يجيد القراءة والكتابة، وإلى الأمي الذي لا يجيد القراءة ولا الكتابة. فبالنسبة للذي يجيد القراءة والكتابة، لا شك أنه التحق ببعض المدارس ليتعلم، والذي لا يجيد القراءة والكتابة فلا شك أن له أبناء هو ينفق عليهم ليجعلهم يحصلون العلم في المدارس والكتاتيب. ولا شك أيضا أن من دخل والتحق بتلك المدارس أو الكتاتيب بعد أن قام بالدراسة، فإنه تعرض في نهاية العام إلى الامتحان، فدخل اللجنة وإذا بهناك مراقب عليه. هذا الرقيب يمر باستمرار بجوار هؤلاء الطلاب حتى يرى هل منهم من يغش، هل منهم من يأخذ ما ليس بحقه. فإذا به بعد انقضاء الوقت المحدد لإجراء الامتحان، إذا به يسحب منك ورقة الامتحان، وساعتها لن تستطيع أن تأخذها منه مرة أخرى. هذا بالنسبة لما نراه في الحياة الدنيا. في مسألة وفي أمر التعلم والتعليم، لكن هل تدري أن الروح التي بين جسدك، هذه الروح تمثل ورقة الامتحان، وأن ذلك الذي كان يراقب عليك في تلك اللجنة يمثله ملك الموت الذي سيأتي يوما ما ليسحب منك تلك الروح، تلك الورقة، فلن تستطيع بعدها أن تعيدها إلى جسدك مرة أخرى؟ ليس الأمر هنا فحسب، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فليسأل كل منا نفسه هذا السؤال: هل حققنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن كل واحد منا وصيته مكتوبة عند رأسه، لا تمر ليلتين إلا وينظر فيها ليضيف عليها أو ينزع منها أشياء؟ بل الكثير من الناس لا يدري ما هي الوصية الشرعية التي يجب عليه أن يخلفها مكانه حينما يرحل عن تلك الدنيا، حتى يقوم أهله وزويه بفعل وإجراء ما فيها. الكثيرون من الناس وللأسف الشديد يظنون أن الوصية الشرعية الأمر فيها أن يقسم المال إلى فلان وإلى فلان، لكن لا يدري هذا المسكين أن هذه الوصية لابد أن يكتب فيها أمور هامة جدا يغفل عنها الكثير من المسلمين. فيا ترى إذا ما فاجأ أحد منا الموت، ولا شك أنه آت إن لم يكن اليوم فغدا، فإن لم يكن الغد فسيأتي لا محالة. والموت لا يترك كبيرا ولا صغيرا، ولا يستطيع أبدا أحد أن يفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ولك أن تتخيل حينما تتدبر وتتأمل معنى تلك الآية، أن الموت الذي أنت تفر منه إذا بك في فرارك تجده أمامك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وليس في بيتك فقط أو في عملك، بل في أي مكان، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكم واحد منا كان يسير مع صديق أو مع قريب أو مع زميل له في العمل، ثم بعد أن عاد إلى البيت نسي شيئا معه أو أراد أن يخبره بشيء، فرفع سماعة الهاتف يتصل به، فإذا به يجد أهله هم الذين يجيبون عليه ويقولون إنه مات، منذ دقائق كان معك وأنت الآن ها هنا معنا وأنا واقف بين أيديكم. لكن لا يدري واحد منا بعد خروجه من هذا المسجد أيصل بيته أم لا يصل، وإن وصل أيعود الجمعة المقبلة إلى هنا أم لا يعود. إذن وجب على المسلم أن يكتب وصيته استعدادا لموته قبل أن يأتيه الموت ويفجأه. فيا ترى ما الذي يكتب في الوصية حتى نكون ممن أطاع رب البرية ولم يعصي سيد البرية صلى الله عليه وسلم؟ إن الوصية الشرعية أحبتي في الله يكتب فيها هذا الذي أقصه عليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أي أن وصيتك هذه لابد أن تكون موضوعة عند رأسك، عند فراشك، على فراشك بجوار رأسك كل ليلة. لماذا؟ قد يأتي أولادك أو تأتي زوجتك أو أبيك أو أمك ليوقظوك من نومك فلا يجدونك في قيد الأحياء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. أي أنك وأنت نائم أنت مت بالفعل، وانظر إلى حالك فإنك قد انفصلت عن الواقع الذي تعيشه، فأصبح بدنك في دنيا وروحك انتقلت إلى مكان آخر. إنها تسيح وتسير في كل مكان في أرجاء الدنيا، بل وتسير وتحدث الأموات، وتحدث من في الجنة وتحدث من في النار. فإن روحك انتقلت وخرجت من الجسد، فيمسكها الله تبارك وتعالى ولا يرسلها إن قضى عليها الموت. أما التي لم يقضي ربنا عز وجل عليها أن تموت في تلك الحال، فإنه يرسلها فتعود مرة أخرى إلى ذلك البدن ليحيا من جديد، ثم يأتي مرة أخرى في كل يوم رغما عن أنفه، حتى ولو حاول أن يظل مستيقظا يوما أو يومين فإنه لا يستطيع أن يمر الثالث أو الرابع إلا ويسقط في غيبوبة فينام، لأن تلك الروح لا تستطيع أبدا أن تعيش مبتعدة عن الله عز وجل. والله عز وجل جعل لك النوم كل يوم كأنه رسالة تذكيرية تذكرك أنت ستموت. فإن شككت في أنك ستموت، فإن استطعت أن تهرب من النوم فإنك ستستطيع أن تهرب من الموت، ولن تستطيع أن تهرب من النوم، فكيف بالموت؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة عنه، أنه كان يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات، أي أن المؤمن الكيس الفطن العاقل اللبيب هو الذي يكثر من ذكر الموت. لماذا؟ لأن ذكر الموت يجلب لك أمورا ومنافع عدة، منها تعجيل التوبة، لأنك حينما تعلم أنك ستموت فستعجل في توبتك حتى لا تلقى الله عز وجل ممتلئا متحملا بذنوبك وأوزارك، فتعجيل التوبة. والنشاط في العبادة، فإن الذي يتكاسل عن أداء العبادة لأنه كثيرا ما تسمعه يقول غدا سأصلي، حينما يقدم علي رمضان القادم في العام المقبل سأبدأ وأصوم، سأترك التدخين من الأسبوع القادم، والمرأة تقول سأرتدي الحجاب حينما أتزوج. وهؤلاء المساكين سوفوا في التوبة لأنهم لم يذكروا الموت. فالذي لا يذكر الموت يظن أن حياته ما زالت أمامه ممتلئة، فإن كان شابا في ريعان الشباب قال إن الموت يأتي لكبار السن، وها أنا أمامي العمر طويل، فحينما أصل ويتقدم بي العمر ساعتها سأتوب وأقول ابحث حولك ستجد أن أقل عدد في الناس هم الشيوخ، هم كبار السن. ما معنى هذا؟ أتدري ما معنى هذا؟ أكثر الناس من الشباب وأقلهم من كبار السن، هذا معناه أنه ماتوا وهم شباب أو قبل أن يشيخوا، فلذلك لم ترى شيوخا. فالموت لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا مريض ولا صحيح. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم وهم لا يدروا، وكم من صغير يرتجى طول عمرهم ولكن أتتهم المنية عند بزوغ الفجر. فإن الموت لا يفرق بين كبير ولا صغير، لذا وجب علينا قبل أن يأتينا الموت أن يكتب كل منا وصيته حتى لا يقع في مخالفة، أو يقع أهله معه في مخالفة شرعية تؤدي به عياذا بالله إلى عذاب القبر. لماذا؟ لأنه مسؤول عن هذا. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، هذا كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثك على أن تكتب وصيتك وأن تطلع عليها وأن تكون بجوارك باستمرار كل ليلة فتكتب وهذا ما أوصي به أنا، وتذكر اسمك، أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقتضي بهؤلاء الأنبياء أن توصي أبناءك وزوجتك وتوصي من تركت خلفك بأن يحيوا على الإسلام ولا يموتوا إلا وهم مسلمين. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أوصيت بما يأتي. أن تدعو بعض الصالحين عند احتضاري ليذكروني بحسن الظن بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإن أحسنت الظن بالله تعالى عند موتك هكذا تكون قد استجبت لأمر نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فإن ظننت أن ربك تبارك وتعالى عند موتك أنه سيغفر لك ويرحمك ويثبتك على الشهادة، شهادة التوحيد، يثبتك بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا يضلك كما يضل الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فإنك في تلك الحالة إن ثبتك الله عز وجل على قول شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الموت، ساعتها ستفوز الفوز العظيم. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن ليس كل الناس يستطيع قولها. قد سمعنا وعلمنا من المقربين لبعض العصاة عند موتهم أنهم لما عاشوا على كلمة في حياتهم الدنيا، حينما فاجأهم ملك الموت في وجوههم قالوا تلك الكلمات التي كانوا يعيشون عليها في الدنيا. فرأينا من يقول يا للهول عندما رأى في وجهه ملك الموت، ورأينا من يغني. وذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة أصنافا من الناس عند موتهم كانوا يغنون، ومنهم من كان يشتغل بالتجارة، فعندما جاءه وفاجأه الموت إذا به يقول: الضيعة الفلانية والأرض الفلانية اصنعوا بها كذا، والمال الفلاني اصنعوا فيه كذا. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث على شيء حشر عليه وحوسب وعوقب فيه. ثم هذه كانت أولها، وهي توصيهم أن تقول لهم أن تدعو الله بعض الصالحين، أن تدعو بعض الصالحين عند احتضاري ليذكروني بحسن الظن بالله. فالعبد المسلم الأصل فيه أنه في هذه الحياة الدنيا يسعى في هذه الدنيا مع ربه عز وجل، وكأنه قد طائر. فالطائر له جناحان وله رأس، إن قطعت رأسه مات وقتل، وإن كسر إحدى جناحيه سقط في الجانب الذي كسر فيه جناحه ولا يستطيع الطيران. فلا بد من هذه الثلاث في أي طائر حتى يستطيع الطيران. وأنت حينما تذهب وتسير في الدنيا لربك كالطائر تماما، فرأس الطائر قلبك، وقلبك يكون ممتلئا حبا بالله، فإن لم يكن فيه حبا وخشية لله مات الطائر ولا يصل لربه. ولا بد من جناحين حتى يستطيع الطيران، جناح خوف وجناح رجاء. فتظل تعلو وترتفع في صحتك وأنت في الدنيا بجناح الخوف من الله وعقوبته، فتظل في حال الصحة خائفا من أن تعصي الله. ثم إذا ما جاءك المرض أوقفت الطيران بجناح الخوف ورفعت جناح الرجاء من الله الرحمن الرحيم الشافي أن يشفيك ويعافيك ويرحمك. وتظل هكذا لا يعلو جناح عن آخر، فإن ارتفع جناح الرهبة فقط قنطت من رحمة الله، ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون. ثم إن ارتفعت فقط وطرت بجناح الرحمة وقلت: ربي غفور رحيم، ربي ودود كريم، ونسيت أنه أصلا ذو انتقام وذو عقاب شديد، فإنك في تلك الحالة ستأمن من مكر الله وساعتها يخشى عليك. إذن لابد في طيرانك لله أن تعلو دوما وأبدا، وأن تبادل بين الخوف وبين الرجاء، ثم تسير بحب الله وعلى رضوان الله وطاعة الله، هكذا أن تدعو بعض الصالحين عند احتضاري ليذكروني بحسن الظن بالله تعالى. فإن ظللت في الدنيا تخاف أن تعصي الله، إن سرت في الطريق فنظرت إلى متبرجة فذكرت أنه بصير بك ذو بطش شديد منتقم جبار، ساعتها تخفض طرفك ولا تنظر إلى عورات الناس. ثم إذا ما بدأ جسدك يقشعر وتخاف وتخشى عذاب الله، تبدأ هنا تتذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أنه رحمن بمن أطاعه، رحيم، غفور، ودود. فإذا بك تستطيع أن تسير في حياتك الدنيا. فإن خفت في الدنيا أن تعصيه، جئت عند الموت فتقدم جانب الرجاء على جانب الخوف، كأنك تقول يا رب ها أنا في حياة الدنيا لم أعصك، لم أخالف أمرك، سرت على طاعتك ونهجك ونهج نبيك، فيا رب حسن ظني فيك في هذا اليوم أن تثبتني بالقول الثابت ولا تضلني، أن تثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتقبض روحي وأنت راض عني، وترسل لي ملك الموت وهو يبشرني برضاك وبدخول جنتك. فيقول الله لك أنا عند ظن عبدي بي ظننت بي خيرا فستجد مني الخير. ثانيا، تلقين الشهادة وإلزام النطق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأكرر إياك أن تظن أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه يستطيع أن يقولها كل إنسان مسلم. لا لا وألف لا، فإن الذي عاش على لا إله إلا الله وحقق في نفسه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه ولا يعبد إلا إياه ولا يطاع إلا هو ولا يطاع إلا فيه ولا يحارب إلا من أجله، وعلمت معنى محمد رسول الله، أي أنه طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يعبد بالبدع كما احتفل الكثيرون بمولده وهي بدعة. فإن الذي عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبته الله عليها حينما يخرج من هذه الدنيا، أما الذي كان يقولها هكذا بلسانه فلن يستطيع أن يقولها في ذلك اليوم، لأن الذي ينطق ليس اللسان إنما هي الأعمال التي عشت عليها، فتكون سببا محركا لذلك اللسان. وانظر إلى الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي وقف في فتنة خلق القرآن وحده، الذي قال للمبتدعة بيننا وبينكم يوم الجنائز كان في يوم جنازته الألوف والمئات. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عند سكرات الموت جاءه ابنه عبد الله فقال له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فإذا به يقول لا لن أقولها لا وبعدا. قال يا أبتي قل لا إله إلا الله، قال لا وبعدا. فخشي عليه ابنه عبد الله أن يموت في هذه الدنيا ويرحل عنها وهو لا يقول لا إله إلا الله، فظل يكررها على أبيه. فكان بين السكرات والغمرات، فلما أفاق قال يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لي لا وبعدا؟ قال يا بني لم أقل لا وبعدا لك، بل كان شيطان جالس عند رأسي فيقول لي يا أحمد إن لم تدركني اليوم فلن تدركني بعد اليوم، مت يهوديا أو نصرانيا فإنه الدين الحق. فكنت أقول له لا وبعدا. هذه فتنة لا يثبت فيها إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الناس من يأتيه الشيطان عند موته واحتضاره، ومنهم من لا يأتيه، فقد يأتي الشيطان على شكل أبو الإنسان، على شكل أبيه أو شكل أمه، فيقول له: أنا مت من قبل، مت قبلك، فرأيت أن الدين الحق ليس هو الإسلام، فمت على اليهودية أو مت على النصرانية، وأنت تعلم يا بني أني كنت أحبك أكثر من نفسي، أطعمك بدلا مني، وأكسوك وأكون عاريا أنا، أغطيك في البرد الشديد وأتعرض أنا للبرد القارس، فأنا أخشى عليك أن تموت فلا تدخل الجنة، فمت على غير الإسلام. هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أي عند سكرات الموت، وفي الآخرة أي في القبر عند سؤال الملكين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتقول لهم تلقين الشهادة وإلزام النطق بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأوصيكم بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وبقدره، والدعاء لي بحسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. عند المريض لا تقل إلا خيرا، وعند الميت الذي تأتيه سكرات الموت لا تقول إلا خيرا، فإن الملائكة مجتمعة بكثرة في ذلك الوقت يؤمنون على ما تقول. فتلك المرأة التي تقول: يا ويلاه، يا سبعي، يا جملي، إلى من تتركنا؟ إلى من تكلنا بعد موتك ورحيلك؟ من يطعمنا؟ من يكسونا؟ وإذا بها تقول كلاما يغضب الله، وإذا بها تدعو على نفسها وتدعو على عمرها وأيامها. إن الملائكة تؤمن على ما تقول، وتقول آمين، ودعوى الملائكة مستجابة. فلا تقل عند المريض إلا خيرا، ولا تقل عند من أتاه الموت إلا خيرا. ثالثا: إذا فاضت الروح إلى بارئها فعليكم بتغميض عين. ولك أن تتخيل نفسك في ذلك المشهد، فعليكم بتغميض عين. لماذا؟ لأن الروح حينما تخرج فإنها يتبعها البصر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أن كل ميت يشخص ببصره إلى السماء؟ لماذا؟ لأنه كان يعيش في هذه الدنيا 60-70-80 عاما، يعيش وروحه بين جنبيه، لم يره ولم يحس بها ولم يشعر بها، لا يعرف أين مكانها في بدنه، لا يعرف ما لونها، ما وزنها، لم يراها من قبل ولم يعلم عنها شيء. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يستطيع أحد أبدا أن يدري ما هي كنه الروح ولا ما هي في حق في الحقيقة. فإذا بك تراها لأول مرة في حياتك، تراها إنك تراها وهي مبتعدة عنك، راحلة عن بدنك، فيظل بصرك شاخصا إليها في السماء، ينظر إليها والملائكة تأخذها صاعدة بها، ولكن يا ترى أين يصعدون بها؟ وإلى أي دار يدخلونها؟ وأوصيكم إذا فاضت الروح إلى بريئها فعليكم بتغميض عين وشد فك السفلي. لماذا؟ لأن بمجرد خروج الروح انفلتت عضلات الجسد، فأصبح الفك السفلي متدليا إلى أسفل. انظر إلى هذا الإنسان المتجبر المتكبر على أوامر ربه في الدنيا، أصبح بلا حراك ولا حول ولا قوة. فعلام تعصي ربك، فإذا بالفك السفلي يتدلى لأسفل. بل من يعلم وحضر تغسيل ميت فإنه يرى أن المغسل يبعد الماء حتى لا يسقط منه قطرة في أنف أو فم الميت. لماذا؟ لأنه ليست هناك عضلات يتحكم بها في جسده، فإن سقطت قطرة ماء في فمه أو أنفه أو جوفه فإنها ستسارع بالخروج من دبره. وأوصيكم بشد فكي السفلي بقماشة عريضة من فوق رأسي والدعاء لي بالمغفرة. وأوصيكم بتغطيتي بثوب يستر جميع بدني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، أي غطي صلى الله عليه وسلم، فتقوم بتغطيتي بثوب يستر جميع بدني. وأوصيكم بعدم النياحة علي وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب، أي شق الثياب والملابس، والدعاء بدعوى الجاهلية، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب أي الثياب ودعا بدعوى الجاهلية. وأوصي بعدم تقبيلي مما لا يجوز لها ذلك في حياتي، فإن التي حرمت أن أمسها في هذه الدنيا يحرم عليها إن كانت حتى كبيرة في السن أن تقبلني وأنا ميت. وأوصيكم أن الذي يغسلني يكون أعرف الناس بسنة الغسل حتى لا يحدث معي البدع، مع اشتراط الصلاح والتقوى حتى لا يظهر ما رأى بي من عيوب. فإن في هذا اليوم يوم فضيحة لمن لم يستره الله تبارك وتعالى. فمن الناس من تجده يخرج منه رائحة النتنة، ومنهم من ترى بشرته انقلبت إلى السواد، ومنهم من ترى عينيه قد بكت الدم، ومنهم من تشم له رائحة الشواء عند غسله. كل ذلك لماذا؟ مما حصل في حياته الدنيا. فيشترط في الغاسل أن يكون صالحا وذا تقوى، ولا سيما إن كان من أهلي وأقاربي. وأوصي من تولى غسلي حتى يفوز بالأجر العظيم والثواب العميم أن يستر علي ولا يحدث عني بما قد يرى من المكروه، وأن يبتغي بعمله هذا وجه الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. وأوصيكم أن تجعلوا كفني من البياض وطيبوه ثلاثا، أي ضعوا عليه الطيب والمسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم أي وأنتم على قيد الحياة ارتدوا الملابس البيضاء، البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وأوصيكم أن تحملوا جنازتي لتصلوا علي ثم تتبعوني إلى قبري، لقوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، فذكر منها اتباع الجنائز. وقال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله ما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، جبلين عظيمين من الحسنات. وأوصيكم أن تجتهدوا في تكثير عدد الموحدين على جنازتي لعلي أن أنال بدعائهم شفاعة بإذن الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، فتكثر الصفوف عليك في الجنازة. وأوصيكم أن لا تتبع جنازتي امرأة فإن أبت فبغير نواح ولا صوت ولا إظهار عورة كما تفعله كثيرات من النساء في هذا الزمان، لحديث أم عطية رضي الله عنها وفيه: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرأة يجوز لها أن تذهب إلى المقابر، لكن بشرط ألا تخالط الرجال، وبشرط ألا تكون متبخرة متعطرة، وبشرط أن تكون كاسية بملابس تستر عورتها لا تشف ولا تصف، ثم لا تنوح ولا يخرج صوتها ليسمعه الناس، ولا تدعو بدعوى الجاهلية. أما دليل جواز أن تذهب المرأة لزيارة القبور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. فالبعض فهم هذا الحديث فهما خاطئا وقال: إذن ما دامت ملعونة فلا يجب عليها أن تذهب إلى زيارة القبور. قلنا: لو تأملت معنى الحديث لرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات على وزن فعالات، وهي صيغة مبالغة كثيرة الفعل، فإن الملعونة هي كثيرة الزيارة، أما التي تقوم بزيارة القبر من حين إلى آخر لكن ليس فيه مسألة التكرار بكثرة فإنه فيه الجواز. ودليله حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه تبارك وتعالى، حينما أرسل إليه جبريل عليه السلام في منتصف الليل أن يذهب إلى أهل القبور فيستغفر لهم، فذهب، فقامت السيدة عائشة رضي الله عنها لما شعرت أن النبي قد تركها في ليلتها وخرج، فإذا بها تسير خلفه لتنظر إلى أين يذهب، فوجدته ذهب إلى المقابر، فدعا الله عز وجل لأهل القبور، فعادت مسرعة إلى البيت، فصار صلى الله عليه وسلم، فلما جاء للبيت وجدها يصعد صدرها وينزل من كثرة الشهيق والزفير، فقال لها: ما لك يا عائش، حشراء رابية؟ أي لماذا أراك تنهجين هكذا؟ أأنت الظل الذي كان يسير أمامي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: أوظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أي أتركك في ليلتك فأذهب إلى زوجة أخرى من زوجاتي؟ هذا لا يكون، إنما أمرني الله عز وجل أن أذهب إلى أهل المقابر فأستغفر لهم. انظر ماذا قالت: قالت يا رسول الله، وماذا أقول حينما أقوم بزيارتهم؟ فقال لها: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام على المستقدمين منا والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم. إذن علمها ماذا تفعل، ولم يكن ينهاها عن أن تزور القبور. فزيارة القبور جائزة، ولكن قال النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. فهذا هو الغرض الذي من أجله شرعت زيارة القبور. وأوصيكم أن تدفنوني في البلد الذي مت فيه، وألا تنقلوني إلى غيره، حيث يكره نقل الميت من بلد إلى آخر لأجل الدفن. وأوصيكم بقضاء صيام النذر عني الذي لم أتمكن من قضائه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وأوصي أولادي خاصة أن يكثروا من الأعمال الصالحة، لحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واختار النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولد صالح يدعو له. هذه ثلاث كلمات فيها من الأمور الفقهيات الكثير، نعلم هذا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلو كان قراءة القرآن تفيد الميت بعد موته لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يقرأ له القرآن، فدل هذا على أن الذي ينفع الميت هو العمل الصالح وليس قراءة القرآن. ثانيا، أن يكون هذا الولد صالح، ولد صالح، ثم يكون من أولاده، وولد صالح يدعو له، أن يكون من أبنائه، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى قال وأن ولده من عمله، أي أن هذا الولد يكون من عمل الأب، فهو امتداد له وهو خلف له، فهو يفيده بعمله. فإن عمل صالحا نفع نفسه ونفع أباه، لأنه ما وصل إلى ذلك إلا بتعليم أبيه له. ولد صالح يدعو له. ثم توصيهم وتقول ويشرع لكم أن تقبلوا العزاء بعد دفن، ولكن لا تجتمعوا للتعزية في مكان مخصص لذلك، ولا تصنعوا لأحد طعام، بل يصنع لكم ويصنع لكم أقاربي وجيراني. لأن هنا في هذا الزمان نرى مخالفات لهذه الأحاديث، منها اجتماع الناس عند الموت فيما يسمى الخميس والأربعينات وغير ذلك، ويجتمعون في صرادق وينفقون مال اليتامى الذين مات أبيهم، بدلا من أن يقسم ذلك المال على هذه الأرملة المسكينة التي مات زوجها، وعلى هؤلاء الأطفال الأيتام الذين مات أبوهم، بدلا من أن يقسم الميراث عليهم بعد قضاء الدين الذي كان على الميت، إذا بهم يأخذون ذلك المال فيصنعون به صرادق، ويأتون ببعض المبتدعين من القراء يقرؤون القرآن على الميت وهو لن يفيده. فهذه بدعة منتشرة، ستسأل يا من فعلتها عن أنك أحييت بدعة وأمت سنة، ثم عن أنك بددت ذلك المال لذلك الرجل بعد موته، ثم عن هذا المال الذي أنفقته في غير طريقه الصحيح، وسيسألك ويخاصمك يوم القيامة هؤلاء الأيتام، وستأخذ بحقها منك تلك الأرملة التي مات زوجها. ثم ولا تصنعوا لأحد طعام، بل يصنع لكم أقاربي. ونحن نجد في هذا الزمان أن الذي يصنع الطعام للقادمين لهذه التعزية هم أهل الميت، زوجته وأبناؤه، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بيّن لنا عكس ذلك، كما هو الشأن في زماننا الذي يحدث، فعكسه حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم. فليس أهل الرجل الذي مات هم الذين يصنعون الطعام. وأوصيكم أيضا بتجنب عمل الصرادقات وإحضار القراء في هذه الليلة وما بعدها من ليال نحو الخمسين والجمعة والأربعينات والسنويات وغير ذلك من البدع المنكرات، فكل ذلك من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم بقضاء ديني من مالي قبل دفني، وأن تردوا لكل ذي حق حقه، لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وإن لم يكن عندي مال قضى أحد أقاربي أو تطوع بعض الناس وحتى الشهيد في القتال لا بد من قضاء الدين عنه، كما في الحديث يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلا بد أولا أن يقسم من مالك سداد ديونك وقضائها حتى لا تحاسب عليها، ثم تكتب هذا ما أرتضي وأوصي بما جاء فيه، ومن أهمل في تنفيذ هذه الوصية أو بدلها أو خالف الشرع في شيء ذكر أو لم يذكر فعليه وزره، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وتكتب فيها أسماء المدينين وأسماء الدائنين وعنوان كل واحد منهم، فإن مت قرأ أهلك تلك الوصية فعلموا أن لك مالا عند فلان وفلان ذهبوا بإحضاره وجاءوا به، وعلموا أنك مدين لفلان وفلان ذهبوا لإعطائهم ذلك الدين قبل أن ينقلوك إلى قبرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي أبدا على جنازة ولا على ميت عليه دين، فكان يسأل أولا أعليه دين؟ قالوا نعم، فيقول صلوا على صاحبكم، ولا يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء يوم وامتنع عن الصلاة عن رجل من المسلمين، فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله أنا متكفل بدينه. فسألوا ما هو الدين؟ قالوا درهمين. فقال أنا كفيل به يا رسول الله، فصلي عليه، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم رحمة وسكن له. فصلى عليه، ثم في اليوم التالي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي وقال هل قضيت عنه دينه؟ قال يا رسول الله وهل كان إلا البارحة؟ ثم في اليوم الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل قضيت عنه دينه؟ قال نعم يا رسول الله. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم لم تبرد جلده إلا الساعة، هذا وإن كان قد سدد عنه أحد الدين، فما بالك بمن مات ولم يقض الدين؟ ما بردت عنه جلده إلا الساعة. وكثير من المسلمين للأسف الشديد يستدينون من أجل رفاهيات وثانويات لا أساسيات ولا متطلبات، وهذا درس لا بد أخذه في الاعتبار، ألا تستدين إلا في ضرورة قصوى كألا تجد الطعام، أما غير ذلك فلا وألف لا، فإنك إن مت لا تدري أيقضون عنك دينك أم تأخذهم فتنة الحياة الدنيا فينشغلون عنك بعد إلقائك وحيدا في قبرك ويعودون يقتصمون مالك تحاسب أنت عليه ويتمتعون هم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ربنا اختم يا ربنا لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا ربنا أحسن ختامنا، أحسن وقوفنا بين يديك، نسألك يا ربنا أن تجرنا من عذاب النار وعذاب القبر وخزي الدنيا، نسألك يا ربنا أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.